بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في رواية علي بن الحسن بن فضة، وقد عرفت المناقشة فيها سندان. وصل بنا الكلام إلى تقريب دلالتها، وقد حكينا تقريب دلالتها عن السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه. وقد أورد السيد السيستاني دامت أيام بركاته إيرادين على القاعدة على التقريب المذكور. وقد عرفت إمكانية دفع هذين الإيرادين والبناء على سلامة التقريب الذي أفاده السيد الحكيم قدس سره. يمكن أن نذكر تقريبا مقاربا جدا لما أفاده السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أوضح في المطلوب مما ذكره. وهذا جاء في كلام الفقيه المعاصر الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه القواعد الفقهية المجلد الأول صفحة 171. قال: وأما ما ورد فيه التعبير بقوله عليه السلام: تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. الآن يبين ما هو المقصود من هذا التعبير. فالظاهر بعد كون المراد بالجواز هو النفوذ والمضي، يجوز يعني يمضى ينفذ، وكون كلمة على ظاهرة في الضرار يعني في جنبة الإلزام، على زين ليست بمعنى كما أشرنا في البحث الماضي، عبر على كل أهل دين وليس لأهل كل دين، عدل لولا ظاهرة في الضرار أن أصحاب كل دين أي المتدينين به الملتزمين بأحكامه ينفذ عليهم وبضررهم ما يستحلون، يعني يكونوا ملزمين بما يعتقدون ومطالبين بتطبيق ما يلتزمون فيلزمون بذلك. مثلا إذا كانوا يستحلون أكل العصبة نصف المال من تركة الميت، إذا ترك بنتان منفردتان فينفذ هذا الحكم عليهم. فإذا كانت العصبة من أهل الولاية يجوز لهم أن يأخذوا منهم نصف تركة الميت، كما قد وقع التصريح بذلك في رواية ابن محرز. إذن يهمنا أن الشيخ اللنكراني قدس سره فهم من قوله عليه السلام: تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، يعني ينفذ عليهم، يكونوا ملزمين مطالبين بتطبيق ذلك وامتثاله. نعم، يبقى ما أشير إليه في نهاية البحث الماضي من أن هذا كله مبني على الالتزام بأن النسخة الواردة هي يستحلون. أما لو بني على أن النسخة الواردة هي يستحلفون، ولعله الأنسب والأقرب بالأحكام، فلا، مع أننا ذكرنا في البحث الماضي أنه يمكن أن يكون هناك مقاربة أيضا حتى بين كلمة الأحكام وبين كلمة يستحلون. هذا تمام الكلام في الرواية، وقد خرجنا منها بنتيجتين مهمتين، كن طولنا فيها الكلام فألخصه. النتيجة الأولى أن الرواية ضعيفة سندا، ولا مجال لتصحيح سندها من قريب أو بعيد. كل العلاجات التي تذكر إما لإيجاد طريق آخر لابن فضال أو من خلال توثيق الزبيري لا تنفع، فضلا عن أن المشكلة في ابن عبدون الواقع فيه الزبيري. زين. أمر الثاني، وهو عبارة عن أو النتيجة الثانية، أن الرواية لا يعني لو دلالتها تامة للأمانة بالتقريب الذي أفاده السيد الحكيم قدس سره، وبالتقريب الذي أفاده الشيخ اللانكراني رضي الله تعالى عنه، ودائرة دلالتها واسعة، فليست مختصة بالمسلمين من غير الإمامية، بل تشمل غيرهم أيضا، إلا أن يدعى الانصراف إلى خصوص المسلمين من غير الإمامية. هذا تمام الكلام في هذه الرواية.
في نهاية الدرس الماضي
أشرتوني
لأنه راح
يستعرض ما ذكره المحقق البلاغي. ما استحسنت استعراضه. إطالة ما شفت يعني في نكتة جديدة مغايرة تقريبا للمعنى اللي ذكره الشيخ السيد الحكيم، بل أن عبارة مي واضحة أساسا، وبالتالي من هالباب أعرض عنا ملتفت إلى هذا المعنى.
خب بس شيخنا كان فيه يعني نوع من الإشارة، ما أدري إذا كان هذا راح يأتي في مقام لاحق أو لا، في نوع من الإشارة إلى كيفية خلينا نقول تكييف قاعدة الإلزام.
هذا بيجي بعدين.
بعدين
مدلول قاعدة الإلزام هل هو الحكم الواقعي أو الترخيصي، بيجي إن شاء الله. خلينا ننتهي من الأدلة أول، حتى بعدين راح نعطي أيضا معنى القاعدة زين، وراح نعطي مدلول الأدلة بصورة عامة أيضا، راح يأتي إن شاء الله. طيب، من النصوص المستند إليها أيضا في المقام رواية جعفر بن محمد ابن عبد الله أو ابن عبيد الله العلوي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، واردة في وسائل الشيعة مجلد 22 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 9 صفحة 74. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي، في بعض النسخ عبيد الله، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. تقريب دلالة الرواية على المدعى بلحاظ أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أشار إلى إلزامهم بما يلتزمون، ولما كانوا يلتزمون بصحتها كذا طلاق متى صدر عن واحد منهم فإنهم يلزمون بذلك، أو قل لما كانوا يلتزمون بصحتها كذا طلاق متى صدر عن واحد بل يقب منهم من ما عندنا فارق يلزمون بذلك. فإذا الرواية ستكون طبقا لهذا التقريب تامة الدلالة على المدعى. من وين استفدنا هذا المعنى؟ من قوله عليه السلام: وطلاقهم يحل لكم، طلاقهم الذي يعتقلون صحته فإنه يحق لكم أن ترتبوا عليه أثرا وتلتزمون بمؤدى، وأنه طلاق قد وقع فيمكن لكل واحد منكم الزواج بهذه المرأة حينئذ. طيب، هذا ما ذكر. يمنع من الاستناد إلى الرواية المذكورة ضعفها السندي، فقد اشتمل سندها على جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي وأبيه، وهما مجهولان لم يذكرا في المصادر الرجالية. وربما قيل بعدم صعوبة توثيق الأب، لأنه أحد مشايخ البيزنطي الذين روى عنهم، وقد شهد الشيخ قدس الله تربته الطاهرة في حق البيزنطي وأخويه زين لا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. خب، كما يمكن توثيق جعفر بأحد طريقين: الأول التوثيق العام. فقد وقع جعفر بن محمد بن عبيد الله أو عبد الله العلوي في أسناد كتاب كامل الزيارات، ومع القبول بدلالة عبارة المقدمة على توثيق ابن قولويه رحمه الله لجميع من وقع في أسناد كتابه، كان ذلك موجبا لوثاقته. طبعا من الواضح أن هذا الطريق يقوم على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن كل من وقع في أسناد كامل الزيارات ثقة، صغرى أن جعفر بن محمد ممن وقع في أسناده تكون النتيجة البناء على وثاقته. الطريق الثاني توثيق خاص، فقد وصفه أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي، وهو أحد مشايخ النجاشي رحمه الله بالشريف الصالح. والوصف الأول، أعني كلمة الشريف، وإن كان لا يدل على وثاقة وإنما يدل على شرف الانتساب للعترة الطاهرة، إلا أن الوصف الثاني صالح ظاهر في حسن الحال، وأنه لا يوصف به من يكون كذابا أو وضاعا للحديث. طيب، فعليه سيكون توصيفه بكونه صالحا أمارة على شنو؟ على وثاقته، ولا أقل على حسن حاله. روشان، إلى الآن لن يكون في السند مشكلة، إذ وثق الأب برواية البيزنطي، ووثق الابن إما بكامل الزيارات أو بشهادة النصيبي. لكن يمكن التأمل في الأمرين، فيمنع تم توثيق الأب بما ذكرناه في محله. احنا جينا إلى عبارة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ما هو مدلول هذه العبارة؟ أجمالا أقول، الموجود في كلمات الأعلام أن مجرد رواية واحد من المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم عن راوين تعد أمارة من أمارات التوثيق. الذي أستظهر من خلال وجود لا الداخل على الفعل المضارع أنه لا يكتفى بمجرد الرواية، وإنما يعتبر الاستمرار في الرواية عن هذا الشخص. ولذا ذكرت في محله أن الذي أستظهره من العبارة أن يكثر الرواية عن شخص ليكون ذلك أمارة على وثاقته. فإذا ليست روايتهم مطلقة، وإنما إكثارهم الرواية عن شخص أمارة وثاقته. صار واضح؟ في المقام الصغرى غير متحققة، إذ أن البيزنطي لم يكثر الرواية عن محمد بن عبد الله أو عبيد الله العلوي، فلا يمكن البناء على ترتيب الأثر. ده جانب. طبعا وأكرر، ليست الأمارية للإكثار، الأمارية لروايتهم، لكن ليس مطلق روايتهم الرواية الكثيرة. صار واضح؟
يعني لا يكثرون الرواية إلا
أحسنتم، هكذا، جميل جدا. خب، يمكن أن يروا، ولذلك لا نمانع أنهم يروون عن غير الثقة، لكنهم لا يكثرون الرواية عن. طيب، أما بالنسبة للثاني وهو توثيق الابن، فإن الطريق الأول وهو وقوعه في كامل أسناد كامل الزيارات مبني على التسليم بتمامية دلالة عبارة ابن قولويه في مقدمة الكتاب على الشهادة بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، حتى يكون مفادها حينئذ مدلولا رجاليا تفيد وثاقة الواقعين في السند. مع أن الظاهر من العبارة أنه في صدد التوثيق الفهرستي وليس التوثيق السندي، يعني هو بصدد تصحيح الرواية من خلال مجموعة من القرائن الحافة داخلية وخارجية بما في ذلك السند، لا أنه بصدد توثيق السند، والتفصيل يطلب من محله. فإذن التوثيق العام أساساً لا يبنى عليه، لأنه لا نستظهر من عبارة ابن قولويه وثاقة الرواة، وإنما نستظهر من عبارة ابن قولويه اعتبار الرواية، واعتبار الرواية أعام من وثاقة الراوي. طيب، أما الطريق الثاني فإن الوصف بالصلاح لو لم يكن كاشفا عن الوثاقة كما قررنا قبل قليل فلا أقل من كشفه عن حسن الحال، إلا أنه لا يصلح للبناء على الوثاقة. لماذا؟ لعدم وثاقة صاحب الشهادة نفسه، الخصيب أو النصيب نفسه، لا طريق لتوثيقه، وينحصر طريق توثيقه في كبرى مشايخ النجاشي. إن قبلتم الكبرى وأن جميع مشايخ النجاشي ثقات، ستكون النتيجة هي الالتزام بوثاقته. أما لو بنيتم كما هو الحق على عدم تمامية الكبرى المذكورة، فالنصيبي لا توثيق له، وبالتالي لا يمكن التعويل على شهادته. انتهى. إذن بناء على هذا سوف يكون الخبر ساقطا عن الاعتبار والحجية، ولن يصلح الاستناد إليه بعدما عرفنا ضعف سنده. قد يمنع من الاستناد إليه بسبب آخر، وهو وجود خلل في تركيب الرواية السندي، فقد روى الشيخ الطوسي الرواية في المقام هكذا: عن جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي عن أبيه عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذا يعني أن جعفر لا يرويها عن الإمام مباشرة، وإنما يرويها عن الإمام بواسطة. عدل لولا خب، إلا أنه رواها في موضع آخر عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن الإمام الرضا عليه السلام مباشرة ومن دون واسطة بين العلوي والإمام عليه السلام، بل أكثر، لعله هناك موارد أخرى ربما بهكذا كيفية، وبالتالي سيكون المورد مورد ترديد. فهل أن الرواية مروية عن الإمام بدون واسطة، أو أن الرواية مروية بواسطة؟ سيما مع البناء على عدم وثاقة الأب، لو بنينا على وثاقة الابن فإنه إذا وجد الأب ستكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، بينما إذا لم يكن الأب موجودا فإنه سوف يلتزم باعتبار الرواية حينئذ لعدم وجود ما يمنع عنها. وياي، إلا أن الظاهر عدم صلاحية هذا الإشكال لرفع اليد عن الرواية وإسقاطها عن الاعتبار والحجية. كيف يمكننا أن ندفع هذا الإشكال؟ بأن الصحيح ما جاء في المقام من وجود الواسطة بين العلوي والإمام الرضا عليه السلام وهو الأب، بقرينة رواية الشيخ الطوسي ذات الرواية في كتابه الاستبصار عن العلوي عن أبيه عن الإمام الرضا، وهذا يساعد على حصول سقط في المورد الذي ورد السند فيه هكذا: عن العلوي عن الإمام الرضا عليه السلام مباشرة ومن دون واسطة خاليا من الآب عليه، لن يكون هذا الخلل مانعا من الاستناد للخبر لو استجمع شرائط الحجية بأن بنية على وثاقة الأبي وعلى وثاقة جعفر بن محمد بن عبيد الله أو عبد الله العلوي. صار واضح؟ خب. أما الكلام في دلالتها فهو عين الكلام في دلالة ما تقدمها، فإننا نستظهر منها مبدئيا، ولي بعد ذلك إكمال، نستظهر من قوله عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، فإن المستفاد من الرواية اختصاص مورد الإجراء لماذا؟ بباب الطلاق وعدم التعدي عنه إلى غيره، خصوصا وأن العرف يفهم الخصوصية لبعض الموارد، مثلا أن المرأة بقرينة أن المرأة لا تبقى بدون زوج، زين، إذ يخشى عليها والمستجار بالله الوقوع في الحرام أو ما شابه، فمو بعيد أن المورد مورد توسعة من الشارع المقدس بأن يعطي هذا الأمر ولو من باب الحكم الثانوي حتى يتسنى للمرأة أن تتزوج عوضا عن أن تبقى معلقة بهذه الكيفية، بينما في الموارد الثانية قد لا، الأمر يختلف. ولذا أقول الرواية بعد رفع اليد عن المشكلة السندية والتسليم بتمامية دلالتها سوف تكون مختصة بموردها وهو خصوص باب الطلاق، فلا يتعدى من باب الطلاق إلى غيره من الأبواب الفقهية الأخرى، إذ أن العرف يرى يفهم خصوصية في المقام بالقرينة التي ذكر. واضح؟
لكن شيخنا التعليل يعني قد يعطي نوع من العموم، أنه قال لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وموجبونها،
طيب
لأنه علق هذا على الارتقاء.
مو هذا الكلام أول الآن، يعني هل هذا الآن لأنكم لا ترون، زين، يعني أنتم الآن ستستظهرون منه، يعني ستقتنصون من هذا التعبير أن تمام المدار هو التالي: كل من دان بشيء فإنه يكون مدانا به. تركون من له الرواسب الناجمة من روايات أخرى، لو كنا نحن والنص الموجود بأيدينا لا يستفاد من النص أكثر من أنه دائرة الطلاق.
لا يستفاد لعله من نحو النص،
ولذلك قلت دعونا والنص، كلامنا مع النص.
يعني أعتقد نصا دون أن يكون ظهورا مثلا أو درجة
أقل. استبعد إياكم، ما أقبل، يعني أختلف معكم، عفوا، يعني لأنكم لا ترون الثلاث حديثه عن الطلاق، من وين تستفيدوا أن الحديث عن عنوان كلي مؤداه أنه يلزم كل أحد بويش؟ يلزم كل أحد بما يعتقد، مو واضح؟
لأنه شيخنا لو كان مختص بالطلاق لقال مثلا لأن الثلاثة مثلا.
لا، شوفوا لحظة يا ابني، التعليل أساسا تعليل مرتبط بالجواب. نقرأ النص: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، زين، وطلاقهم يحل لكم. طبيعي الآن السائل أو السامع سيتبادر إلى ذهنه ما هو الموجب إلى التفريق بين الأمرين، هذا طلاق وهذا طلاق، زين، فكيف تلتزمون بأن هذا الطلاق لا يحل وبأن هذا الطلاق يحل؟ علل الإمام: لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا، بينما نعم وهم يوجبونها. فحتى التعليل إنما هو تعليل مرتبط بالجواب وليس التعليل بعيدا عن الجواب، فلا يستظهر حتى من التعليل أكثر من كون الموضوع هو خصوص باب الطلاق، لا أزيد ولا أنقص. طيب، هذا ما يرتبط بتقريب دلالة الرواية. السيد السيستاني أطال الله بقى طبعا بناء على هذا خرجنا بالنتيجة التالية: أن الرواية دالة لكنها لا تعطي قاعدة كلية وإنما تفيد حكما جزئيا يرتبط بخصوص باب الطلاق ليس إلا. السيد السيستاني أطال الله بقاه أشار إلى وجود احتمالين آخرين في دلالة الرواية تمنعان من دلالتها على قاعدة الإلزام. ما هما هذان الاحتمالان؟ الاحتمال الأول البناء على دلالتها على قانون الاحترام المتبادل بين أصحاب الأديان والمذاهب الإسلامية المختلفة. أشير إجمالا، شنو المقصود بالقانون الاحترام؟ يعني أنت تعتقد مجموعة أمور، أنا ملزم أن لا أعيرك فيما تعتقد، أنا أعتقد مجموعة أمور ملزم أن لا تعيرني فيما أعتقد، لأن المفروض أن المجتمع الذي يتركب من مجموعة من الأطياف المختلفة ينبغي أن يكون بينهم نحو من التعايش السلمي. كيف يكون التعايش السلمي بين أطياف المجتمع الواحد المركب الذين ينتمون إلى معتقدات مختلفة؟ بهذا أن يحترم، مو أن يلزم، أن يحترم كل واحد معتقد الآخر فيتعامل معه على وفق معتقده، لا أنه يلزمه بما يعتقد. أبين أكثر. سوف تكون الحلية الثابتة في المقام، وهي حلية طلاقهم لكم ونفيها بعدم حلية طلاقهم لهم، مبني على التعايش السلمي الذي يقوم عليه بناء المجتمع المتشكل من الأديان والمذاهب المختلفة، لأن ذلك يستدعي احترام كل من الأطراف قانون الآخر، فيلزم المنتسب لدين أو مذهب بما يتدين به احتراما لدينه أو مذهبه، وليس إلزاما له بما يلتزم. يعني لو طلق غير إمامي زوجته ثلاثا في مجلس واحد بانت منه، نحترم هذا الرأي، لا أننا نطبقه عليه وإنما نحترم. يعني ما تجي تقول له ترى لا زالت على ذمتك، ترى طلاقك باطل، ترى لم يقع الطلاق، وإنما تحترم معتقده الذي يتبنى فتتعامل معه معاملة من قد بانت زوجته من. وبعبارة واضحة، الفرق بين قانون الاحترام وقاعدة الإلزام التالي: أن قانون الاحترام يقضي بمراعاة الآخر غير الإمامي، واحترام ما يتبنى من قوانين ونظم والتعامل معه على وفق ذلك، حتى لو لم يكن الإمامي معتقدا به، دون أن يكون ملزما له بشيء من الأمور يستفيد منها الإمامي. مثلا إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد يتعامل معه على أن زوجته قد بانت منه، طيب احتراما لما يعتقده من حكمين، لا أن يشار إليه مثلا كما قلت قبل قليل بأنها لا زالت في عصمته لأن هذا الطلاق فاسد. زين، ومثل ذلك أيضا لو تزوج المجوسي من ابنته فإنه يتعامل معه على أنها زوجته، لا أن يشار إليه بأن زواجها منه أو زواجه منها فاسدون وهكذا، وده بخلاف قاعدة الإلزام. إذن شوف، لاحظوا احترام رأيه، زين، لا أن يستفاد من رأيه.
يعني فرق الضرر شيخنا، والضرر المصلحة.
لا، فرق المصلحة وليس فرق الضرر. الضرر حاصل لأنه طلق زوجته فيتضرر بمفارقتها، بس أنا الآن الإمامي ماذا سأجني؟ فرق المصلحة. إذن قاعدة الإلزام قائمة على أن يكون نفع للإمام يحصل عليه جراء ما يعتقده غير الإمام، بينما قانون الاحترام لا، قانون الاحترام ترتيب الضرر الذي رتبه غير الإمام على نفسه. هذا مختصر.
بس شيخنا يعني في عدد من الموارد يتحدون مصداقا قاعدة الاحترام وقاعدة الإلزام، يعني خصوصا على البناء، يعني احنا تقدمنا أن فضلتنا شيخنا أن قاعدة الإلزام رخصة، فلي أن أعمل بمؤداها ولي أن لا أعمل بمؤداها. زين الحين إذا مثلا هذا طلق زوجته وثلاث من أو مجوسي تزوج مثلا، هو هي زوجته أو مطلقته، الآن أنا من جهتي أقدر أني إذا طلق زوجته أتزوجها وأقدر ما أتزوجها
أبدا،
هذا على قاعدة الإلزام.
صحيح.
على قاعدة الاحترام أنا أيضا مطالب بأن أحترم، خلاص مطلقها أعتبرها مطلقة، في النتيجة أقدر أتزوجها.
لا، ما تقدر تتزوجها، هني الفارق. يعني مدلول قاعدة الإلزام، لو قلنا بأن النص يدل على قاعدة الإلزام سيكون مدلولها أمرين، سيكون مدلولها الضرر والنفع، الضرر على الفاعل والنفع للإمام. زين، بينما مدلول قانون الاحترام شيء واحد، الضرر على الفاعل من دون نفع للإمام. يعني وبعبارة واضحة، هذا يبتني على علاقة الرواية مثلا مع الأدلة. إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد تدل على أن المطلقة ثلاثا عندنا زوجة، هذه رواية طلاقهم يحل لكم لن تكون ناظرة إلى تلك الروايات أو معارضة، وإنما هي موافقة لها، فكأنما الإمام يعطي قضية قانونية اجتماعية، حكم ثانوي إن شئت عبر أو ما شابه، حتى حكم أولي تعاملوا معه كما يعتقد، لكن لا يجوز لكم الزواج بها.
أجل بناء على هذا التفسير شيخنا هذا الاحتمال ساقط، لأن الرواية قالت يحل.
الحين هذا ما عليه، ما انتهينا، وذلك أنا كنت سأقف هنا. هل أن ظاهر النص يساعد على هذا الاحتمال أو أن ظاهر النص لا يساعد؟ طبعا قد تقولون ما هو الموجب للبناء على مسألة الاحترام أو قانون الاحترام؟ هو يقول أطال الله بقى، الذي يفرض هذا الاحترام هو التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد المتشكل من أطياف دينية متعددة، والذي هو أساس الهدنة والتعاون. حقكم أن تقولوا بأن هذا لا يخرج عن كونه مجرد دعوة. يقول يساعد على ما ذكرنا ما تضمنت أنه قانون الاحترام، ومعنى قانون الاحترام يعني أن تحترم ما يتبنى الآخر، لا أن تلزمه، يعني أن ترتب آثار الضرر عليه، أما أن تنتفع لا. زين، يساعد على هذا المعنى ما تضمنته بعض النصوص الواردة من أن إتلاف خنزير أو خمر الذمي موجب للضمان، مع أن إتلاف خنزير المسلم أو خمرة لا يوجب ذلك. لماذا؟ من باب قانون الاحترام، لأنه يرى له مالية فأنت تحترم هذا الأمر فتعطيه ماله، أنت لأنك لا ترى لها مالية فلأنك لا ترى لها مالية وأنا احترمتك ما أعطيك بعد ضمان. أيضا النصوص الواردة في احترام حقوق الآخرين ولزوم مراعاتها، فقد سأل العلاء ابن رزين الإمام أبا عبد الله عليه السلام عن جمهور الناس، والمقصود بهم المسلمون من غير الإمامية، فقال هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم ومورثتهم في هذا الحال على أساس أنها صريحة في لزوم احترام أموالهم ودمائهم وأنكحتهم إلى غير ذلك في زمان الهدنة. ولعل ذلك لازم أن كل ما لا يعد رافعا لهذه الأمور كما إذا لم يروا الخنزير ملكا لهم لا يوجب إتلافه الضمى. لو كانوا مثلا الآن المسلمون من غير الإمامية قب يتفقون والمسلمين والإمامية في عدم ملكية الخمر مثلا، أو يتفقون والإمامية في عدم ملكية الخنزير، طيب فلما تتلف لا يرى ضمانا، لا يجب عليك الضمان. وهكذا في كل مورد لا يرى ثبوت الحق لا يثبت، في كل مورد يرى ثبوت الحق يلتزم. إذن النتيجة أن من المحتمل جدا أن يكون مدلول النص هو هذا المعنى، يعني احترام قانون الآخر، فبما أنكم لا ترون طلاق الثلاث شيئا فهذا يوجب أن يكون طلاقكم غير حلال لهم، زين، لأن مقتضى احترام قانونكم، وهذا بخلاف طلاقهم. أنتم تشكلوا كنتوا هنا عدل لو لا كنتم تشكلوا بأن قوله عليه السلام وطلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، زين، هني هو يدعي بأن وهذا بخلاف طلاقهم، فإنهم يرون الطلاق الثلاث موجبا لبينونة فيحول. هذا بيان الاحتمال الأول. إنصافا ولعله اللي أردت تشكلوا به، هذا الاحتمال خلاف ظاهر النص بل خلاف صريح النص، فإن النص يقول وطلاقهم يحل لكم، وهذا يعني أن مدلول النص أمرين: مدلول النص ترتيب آثار الضرر على صاحب القانون وتحصيل المنفعة للإمامي من صاحب القانون، صار واضح؟ وبالتالي حمل الرواية على قانون الاحترام والذي يقوم على ترتيب أثر الضرر على صاحب القانون فقط خلاف ظاهر النص تماما. وهذه الرواية لاحظوا: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، بعد منحمل هذا منحمل إلى الآن على أنه من باب احترام القانون، لأنكم أنتم تعتقدون أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد لا زالت زوجة، وهذا مقتضى احترام القانون عدل لولا، لكن وطلاقهم يحل لكم، صحيح رتبنا أثر الضرر بأنه عندما أوقع الطلاق احترمنا قانونه، لكن دلت على شنو؟ دلت على ثبوت المنفعة أيضا، إذ يمكن للإمام حينئذ أن يتزوج من مطلقته، فهذا هو مدلول قاعدة الإلزام وليس شيئا آخر. وين هذا عن قضية الاحترام؟ فالاحترام المفروض أخاص، قلت وأكرر أن الاحترام مدلوله ترتيب آثار الضرر فقط دون المنفعة للإمام، بينما صريح النص ترتيب أثر المنفعة كترتيب أثر الضرر تماما، بل يكفينا أن نقول صريح النص ترتيب أثر المنفعة فيكون متضمنا بالدلالة الالتزامية أو التضمنية ترتيب أثر الضرر على غير الإمام. فإذن الاحتمال الأول خلاف صريح النص تماما. الاحتمال الثاني أن يقال هكذا: إن المستفاد من الخبر هو الإشارة للحكم الواقعي، لأن مفاد الخبر أن الطلاق الصادر منكم ثلاثا في مجلس واحد يعد طلقة واحدة، ويكون الطلاق طلاقا رجعيا، ولا تبين الزوجة من زوجها فيمكنه الرجوع لها، ومجرد الطلاق الصادر بالكيفية المذكورة لا يجعلها تحل للغير، وإنما الحلية متوقفة على انقضاء العدة وعدم مراجعة الزوج إليها، بخلاف غير الإمامية. بما أنهم يرون نفاذ الطلاق ثلاثا وأنه موجب للبينونة، فلا يحق للزوج الرجوع إليها في العدة، فيكون طلاقهم ثلاثا في مجلس واحد موجبا لحلية الغير. زين، هذا في النهاية تدل على حكم واقعي. ألا يلزم من هذا تعدد الحكم الواقعي؟ ده نحو من أنحاء التصويب، لأنه قرر أن الحكم الواقعي في المقام اثنان: الحكم الواقعي طبقا لطلاقنا، والحكم الواقعي طبقا لطلاقهم، فلزم من ذلك تعدد الحكم الواقعي.
يعني شيخنا هو أراد أن يفر من الإلزام واقع التصويب، في حين أن ظاهر الرواية الإلزام.
واضح جدا يعني، وهذا بعيد. إذن الاحتمالان اللذان أفادهما دامت أيام بركاته لمنع دلالة الرواية على الإلزام في غير محلهما. نعم، قلت ولا زلت أكرر: أقصى ما يستفاد من الرواية البناء على اختصاص موضوعها بماذا؟ بالطلاق، ويصعب التعدي منها إلى بقية الموارد. الكلام بعد ذلك في الرواية التي بعدها يأتي، والحمد لله.
شيخنا، شنو الرواية التالية في ترتيب